بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع الصوت قليلا. يقول آخر: الصلاة تتضمن دعاء المسألة أم تستلزمه؟ من يجيب؟ نعم، الصلاة تتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة. الصلاة تحتوي على الأمرين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. يقول بعض الأخوة: إذا اختلف مع أخي يقول له: أنت ما تعرف مسائل حيض امرأتك، ما يصلح أن تستحقر أخاك وأن تستهزئ به. هذه العبارة تقال للمبتدعة مثلا، الجاهلون مبتدعة، نعم هم على جهل ويأتون بالشبهات ويريدون المجادلة، فلو قيل في حق ما ينكر، أما في حق أخيك ما يصلح. أحد الأخوة هذه فائدة حول أثر أبي بن كعب، صفحة 86، تقدم معنا صفحة 86. في تفسير في باب فضل التوحيد، عند حديث عبادة: ألقاها إلى مريم وروح منه. قال أبي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. ذكرنا في الحاشية أن له إسنادين حسن بهما، وهو كذلك، إلا أن له ما ينكر في الأثر، لفظ فيه نكارة، فإنه جعل مريم هو نفسه الذي خاطب، جعل عيسى هو نفسه الذي خاطب مريم ثم دخل فيها. بعث الله إلى مريم فخاطبها ثم دخل فيها، وهذا باطل منكر مخالف للقرآن، لأن جبريل عليه السلام هو الذي خاطبها فتمثل بشرا سويا، وهو الذي نعم جاء بالروح من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنكر ابن كثير الأثر في تفسير الآية من سورة مريم، الآية رقم 17، الآية رقم 17: فتمثل لا بشرا سويا إلى آخره. بعد أن ذكر هذا الأثر قال: وهذا في غاية الغرابة والنكارة، وهذا في غاية الغرابة والنكارة، وكأنه إسرائيلي. وهذا في غاية الغرابة والنكارة وكأنه إسرائيلي. وكذلك ابن القيم في الروح صفحة 374، طبعة دار الهدي النبوي، صفحة 374 وما بعدها، ذكر حديث أبي بن كعب ثم قال: وهذا الإسناد يروى به أشياء منكرة جدا، وهذا الإسناد يروى به أشياء منكرة جدا مرفوعة وموقوفة. قال: ومما ينكر من هذا الحديث قوله: فكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ عليه الميثاق، فأرسل ذلك الروح إلى مريم حين انتبهت من أهل مكان شرقيا، فدخل في فيها أو من فيها. ومعلوم أن المسيح نزل بما كان أرسله الله روحا مع جبريل، الذي نزل هو جبريل عليه السلام، الذي أرسله الله جبريل فتمثل له بشرا سويا ونفخ فيها الروح من فرجها وليس من فيها. فالأثر فيه ما ينكر في الروح الروح طبعة جديدة، يعني الأخ نقل من طبعة جديدة، صفحة 374 إلى 375، طبعة دار الهدي النبوي. حديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما حاله؟ من في إسناده؟ ضعيف عمن؟ عن أبي هريرة. وفيه صالح المري متروك، وجاء عن ابن عمرو بن العاص في إسناد ابن الأيعى، وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني في بشير بن ميمون متروك. إذن المشهور الذي فيه الأول صالح المري حديث أبي هريرة عند الترمذي. من لم يسأل الله يغضب عليه، عن من ومن في إسناده؟ عندك أبي هريرة عند الترمذي أيضا، في إسناده أبو صالح الخوزي. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. نعم الحديث أبي هريرة في سند عمران القطان، الراجح ضعفه. الدعاء سلاح المؤمن، هذا مشهور باللفظ، شديد الضعف، عن علي بن أبي طالب، محمد بن الحسن بن أبي يزيد متروك، في انقطاع أيضا. سألوا الله كل شيء حتى الشفع إذا انقطع، حديث من؟ حديث يعني عن عائشة موقوف صح، نعم أو حسن. والمرفوع عن من؟ عن أنس. من في إسناده؟ من يذكر؟ نعم قطان بن نسير. ضعفه أبو زرعة قال ابن عدي ساق الحديث. أشار الحديث الأحاديث الدعاء سلاح المؤمن، محمد بن الحسن بن أبي يزيد متروك، ثم يليه من لم يسأل الله يغضب عليه أبو صالح الخوزي، ويليه ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة صالح المري. فإنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، ما حاله؟ ما سبب الضعف؟ عن من؟ من الصحابي؟ عن عبادة بن الصامت عند الطبراني وأحمد بن سعد. من في إسناده؟ ابن الهيعة، وأيضا رجل مبهم في إسناده، أيضا رجل مبهم. شواهد متابعة؟ ما له متابعة الحديث، ليس له شواهد ولا متابعة. طيب ندخل في المسائل. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في مسائل، الأولى أن عطف الدعاء للاستغاثة من عطف العام على الخاص، أيهما عام؟ نعم دعاء. الثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعلوا إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة، أي الآية الثالثة؟ نعم من أظل من يدعو من دونه. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. من أين أخذ ذلك؟ فابتغوا عند الله الرزق. التاسعة تفسير الآية الرابعة، ما هي الآية الرابعة؟ نعم أما يجي من المضطر. نعم. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه وهم عن دعائهم غافلون. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كافرة. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، عبادة للمدعو يدعوهم، على ذلك سماها عبادة وهم عن عبادتهم غافلون، هذا يدل على أن الدعاء عبادة. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس ومن أضلوا. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، الآية الخامسة ومن يجيب المضطر. الرابعة هي التي في الأحقاب، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله في قوله أنه لا يستغاث بنا ما يستغاث بنا، والشيخ الإسلام يحمله على أنهم طلبوا منه شيء لا يقدر عليه إلا الله، فيكون هذا من يعني الحديث ضعيف لا يثبت حتى يقال فعله الصحابة، الحديث من أصله ضعيف لا يبنى عليه حكم، ولا يحتاج إلى أن يقال أي التفسير أي القولين أصح، لأن الحديث ضعيف في إسناد ابن ليعة وفي إسناد رجل مبهم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أربع آيات، لماذا قال الآية الخامسة؟ الآية الأولى ما هي؟ آية يونس: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، لعله عدها آيتين: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نعم، هي آيتان التي في يونس، آيتان ساق الآيتين. قد وجدنا مخرجا. الله يقول أيضا آية الأحقاف آيتان. ننظر هل ذكره الآيتين في آية الأحقاف، هو نفسه في المتن. نعم مذكورة، فيكون عدها آية الأحقاف الخامسة وتلك تبع لها، وآية يونس عدها آيتين. طبعا عند الله الرزق ومن أضل من يدعو. نعم المسائل هذا تفسير قوله: لا تدعون لا من ينفعك ولا يضرك. الثانية نعم الخامسة تفسير الآية التي بعدها، يعني في سورة يونس نفسها. قال رحمه الله تعالى: قوله يشركون في العبادة. قال المفسرون في هذه الآية: هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابدين ولا نصر نفسه. وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله. وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا باب مهم، يعني بين عقد بابا في بيان حجج على أصحاب عبدة الأوثان كيف يعبدون هذه الأمور، وهذه الأوثان نفسها لا تستطيع نصر نفسها ولا تنفع نفسها ولا تملك شيئا. فكان هذا الباب مفيدا جدا بعد الأبواب المتقدمة، الأبواب المتقدمة في التحذير من الشرك وبيان أن من الشرك كذا وكذا وكذا إلى آخره، ثم بيّن أن هذه المعبودات هي نفسها لا تملك نفعا ولا تخلق ولا تملك ولا تدبر، فكيف تعبد؟ وكثير من الآيات في القرآن في ذكر إبطال الآلهة التي تعبد من دون الله، يذكر الله عز وجل هذا الأمر، وهي أن هذه الآلهة نفسها لا تخلق شيئا ولا تنصر من استنصرها ولا تدبر ولا تملك. سيأتي بعض الآيات في ذلك في هذا الباب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم. يعني إذا كان الذباب يسلبهم شيئا ولا يستطيعون ولا تستطيع هذه الآلهة أن تسترده، يعني مجرد أن يأخذ عليهم شيئا، هذا يدل على بطلان هذه الآلهة. قال وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، حديث أنس إسناده صحيح عند أبي داود الترمذي والنسائي. وهذه الآية كقوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني أن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان، إذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق ومع ذلك يقول قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فهذا آيات واضحة نعم جلية في بطلان دعوة غير الله. قال فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا، مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك كما قال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده وهو الإسلام، كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان الحديث، نعم في البخاري ومسلم. قال المصنف رحمه الله وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أين الشاهد من الآية؟ ما يملكون من قطمير. وأيضا عدم السعاء لمن يدعوهم، عدم السماع لمن يدعوهم. والآية الأولى قوله يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون النصر، كلها شاهد نفع عنهم الخلق والنصر، فلا يخلقون شيئا ولا ينصرون من استنصرهم. قال يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية؟ يعني لو نقص منها واحد ما يصلح أن يدعى. كيف يدعى من لا يملك أو من لا يسمع أو من لا يقدر على الاستجابة؟ فكيف إذا اجتمعت بمثل هذه المعبودات؟ فلا ملك ولا سماع للدعاء ولا قدرة على الاستجابة. قال فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر وترى واضحة بعد أن تيبس النواة، بعد أن تيبس النواة ترى نواة التمر، تجد حولها قشرة بيضاء، هذا هو القطمير. أثر ابن عباس حسن بمجموع طرقه عند ابن جرير له ثلاث طرق، طريق فيها مبهم وطريق فيها عبد الله بن صالح كاتب الليل وانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، وطريق مسلسلة بالعوفيين ومضعفة، وله طريق رابعة أخرجها سعيد منصور من طريق عكرمة عنه كما في فتح الباب، طريق ما وقفنا عليها لأن السنن سعيد منصور مفقودة، لكن طريق أخرى لأنها من طريق عكرمة والطرق الأولى من طرق أخرى ليس من طريق عكرمة. أثر مجاهد صحيح عند ابن جرير بالإسناد المعروف، أثر قتادة كذلك بالإسناد المعروف، أثر عطاء خرج عبد بن حميد كما في الدر المنثور، و لم نحكم عليه لماذا؟ لأنه بدون إسناد في الدر المنثور بدون إسناد. وأما أثر الحسن وعكرمة فذكرهما ابن كثير في تفسيره ولم أجدهما مسندين. قال كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذه الآيات تعتبر مفيدة، تجمع لك الآيات المتعلقة بالملك وبنفي ماذا ومحاجة المشركين، هذه الآيات في هذا الباب يكون الطالب في تركيز فيها أن الإنسان وإن كان حافظا للقرآن فقد لا يستحضر الدليل، قد لا يستحضر الدليل وإن كان حافظا للقرآن، فيحصل التركيز على هذه الآيات لأن فيها إبطال ومحاجة، لا حاجة إلى حاجة تصوفيا أو قبوريا، وأنت حافظ هذه الآيات مستحضرا لها تفهمه سريع، وقد لا تستحضر إذا كنت غير ماذا منتبه، يعني قد يفوتك بعض الآيات في ذلك. قال ونفى عنهم سماع الدعاء بقولهم تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم، مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به كالملائكة، ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم لأن ذلك ليس إليهم، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة كما تقدم بعض أدلة ذلك،
وقوله يوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير: يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: وقوله ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليها مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبره بالواقع لا محال.
نعم، اسناده صحيح عند ابن جرير كذا.
قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب.
نعم، وهذا في غاية المحاجة، يعني إذا كان الله عز وجل يخبر بأنها لا تسمع ولا تستجيب ولا تملك، وهؤلاء يعاندون، هذا كفر صراح.
فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها، ولن يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال تعالى: ويوم نحشر جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون.
تبرأوا منهم.
فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قال مجاهد: إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قال: يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله.
أخرج ابن جرير عن مجاهد من عدة طرق، أما طريق ابن جريج عن مجاهد ففيها ضعف، فإن ابن جريج لم يصرح بالسماء، وفيه أيضا الحسين بن داود فيه ضعف. ماذا يلقب الحسين بن داود؟ سنيد، لكن له سند آخر عند ابن جرير وهو صحيح، نعم إسناد ابن جرير بإسناد معروف.
قال: فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره.
إذا من يذكر لنا الآيات التي فيها تبرأ المعبودات من معبوداتهم، تبرأ المعبودات من عابديهم؟ هذا الاتباع، هذا الاتباع قد يشمل ذلك، قد يكون اتباع عن تحليل وتحريم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم النسبة. قوله تعالى: وماذا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيضا آية أخرى، نعم نعم اسمع ارفع صوتك، تبرع الذين اتبعوا ذكرها الله، اسمع: تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. إيش هو الآية؟ ويوم نحشرهم جميعا قال شركاهم، إيش الآية اللي ذكرتها أنت؟ تبرعنا إليك ما كان من أظل من يدعو، سورة يونس: ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له لا يوم القيامة. لا أنا ذكرت الآن آية أخرى، الله المستعان. أيضا آية الإحقاف: ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له لا يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهنا آية مريم: واتخذوا من دون الله آلهة
ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وأيضا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. سورة يونس. نعم. أيضا ماذا؟ قول إبليس إني كفرت ما أشركتموني من قبل. نعم. طيب أحسنتم. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قوله في الصحيح الصحيحين علق البخاري عن حميد عن ثابت عن أنس ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. نعم كما ذكر البخاري علقها وصلها المذكورون. وقال ابن إسحاق في المغازي حدثنا حميد الطويل عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم فأنزل الله الآية. نعم استاذ. نعم ابن إسحاق خرجه كما في سيرة ابن هشام وحميد لم يسمع إلا قليلا من أنس ذكره على فصل أنه يروي بواسطة ثابت وقتادة. قد أخرج أيضا البخاري علقها في صحيحه فلا بأس بها. قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم قال بالسعادات الشج في الرأس خاصة في الأصل وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى. وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه. وأن عبد الله بن قنئة جرحه في وينته فدخل في حلقتان من حلقة من حلق المغفر في وجنته. وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده فقال لن تمسك النار. من هو مالك بن سنان هذا؟ نعم والد أبي سعيد الخدري. نعم طيب نقرأ ما ذكرنا في الحاشية لأن بعضها لها طرق وبعضها لم ليس لها. ذكره ابن هشام في السيرة يعني هذا الذي نقله المؤلف وفي سنده ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال فيه البخاري منكر الحديث. ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد لكن جاءت طرق أخرى أن عتبة هو الذي كسر رباعيته أخرجها عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة مرسلا وعن معمر عن الزهري مرسلا وعن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم مرسلا. وفي مرسلي الزهري ومقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تحل علي الحول حتى يموت كافرا فما حال علي الحول حتى مات كافرا إلى النار. وعليه فقد ثبت بمجموع هذه الطرق أن عتبة هو الذي كسر رباعيته عليه السلام وهو أخو سعد بن أبي وقاص. وأما كون عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه فلم نجد له إسنادا آخر ما عندنا إلا هذه الطريقة الضعيفة إسنادها ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد. وأما كون عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته فلم نجد له إسنادا آخر كذلك. وأما كون مالك بن سنان مص الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام فله إسناد آخر أخرجه البيهقي في الدلائل، وسعيد بن منصور كما في الإصابة، عن ابن وهب عن عمرو بن حارث عن عمر بن السائب فذكره مرسلا، وعمر بن السائب ذكره الحافظ في التقريب من السادسة، وهو الذي لم يسمع من أحد من الصحابة، فروايته معضلة والله أعلم. لماذا؟ لأنه يروي عن التابعين ولا يروي عن الصحابة، فيكون سقط من الإسناد رجلان أو أكثر. ولو إسناد آخر عند البغوي بن أبي عاصم كما في الإصابة، وفيه من لم يعرف، ولم يذكر الحافظ السند كاملا، لأن بقية الذي نجزم به عتبة هو الذي كسر الرباعية، وما بقي يتوقف فيه. والله المستعان. وهنا ننبه على هذه الفائدة، وهو أن الحافظ يستفاد من حكمه في الطبقات الخامسة والسادسة، إذا قال في التابعي من الخامسة معناه أنه له رؤية من الصحابة وليس له سماع، له مجرد رؤية، وإذا قال من السادسة معناه أنه لم يرى أحدا من الصحابة. فأنت إذا لم تجد في السماعات لم تجدهم نص أن فلان سمع من فلان من الصحابة أو لم يسمع، بقي عندك تنظر الطبقات التي ذكر الحافظ، وإن لم تجد لا تنصيص في السماع، ولم تجد أيضا الحافظ نص في الطبقات، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ تنظر في التاريخ، تاريخ وفاة الشيخ وتاريخ وفاء ماذا ولادة التلميذ ووفاته. يقول ذكرتم في درس متقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بعض الكفار فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، في هذا الآية وفي هذا الحديث قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت الآية، ونفسها كلها حصلت في معركة أحد، شجوا وجهه فقنت عليهم فنزلت الآية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، أو لعلها تقاربت الحوادث في ذلك. إن شاء الله يراجع على سيأتي أيضا. كان يرفع رأسه، إن شاء الله يكون هناك إفادة في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله.